نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الثامن بعد 500 قال المصنف رحمه الله في تتمة تفسير سورة النور: قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدخلوا بيوتا. ما قرأناها؟
لا ما قرأ.
ما قرأ؟ قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. ثم نسخ واستثنى فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وكذا روي عن عكرمة والحسن البصري. وقال آخرون: هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك. واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة، والأول أظهر والله أعلم. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هي بيوت الشعر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
هذه الآية الكريمة فيها آداب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الآية الكريمة فيها آداب إسلامية. يخاطب الله تعالى المؤمنين باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، امتثلوا هذه الآداب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني تستأذنوا الاستئذان ثم السلام. يستأذن فإن أذن له سلم، وإذا لم يؤذن له رجع. والاستئذان ثلاثا كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن له فإن أذن لك وإلا فارجع ولا تغضب إذا رجعت. الله قال: فإنه أزكى لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فإنه يرجع، وبعض الناس بجهله وحدته وجفائه وغلظته يخالف هذه الآية الإسلامية، يخالف هذه الآية الإسلامية بشدة. تجده يقف يستأذن 20 مرة أو 30 مرة ويؤذي من استأذنه، ويتكلم ويقول: أنا أعلم أنه موجود، وغير هذا الكلام. كل هذا مخالف للأداب الإسلامية. الناس لهم حاجات، ولو كان موجود ما تدري عن حاله، قد يكون مريضا، قد يكون يعني مشغولا بشيء أهم من مقابلته لك، قد يكون في مكان قضاء الحاجة، قد يكون في الحمام يغتسل، قد يكون ما عنده استطاعة ولو كان في البيت. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ولهذا بعض السلف كان يتمنى أن يقال له: ارجع حتى تحصل له الزكاة، زكاة النفس التي أفلح من زكاها وخاب من دساها. فهذا أدب إسلامي ينبغي للمسلمين أن يعملوا به حتى تحصل لهم الزكاة في النفوس والخير والطهارة. والاستئذان ثم السلام ثلاثا ويرجع، إذا لم يؤذن له يرجع. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. لأن الاستئذان أولا ثم السلام، وإذا لم يكن فيها أحد فلا يدخل. واستثنى الله تعالى البيوت من البيوت غير المسكونة، استثنى الله تعالى من البيوت غير المسكونة. إذا كان فيها متاع كبيوت الضيافة، يعني المطاعم المعدة للضيافة، وقال البعض بيوت التجار أو الخانات، والبيوت التي يكون فيها متاع ومهيئة ومعدة للجميع. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني إذا قيل لك ارجع ارجع بطمأنينة وراحة نفس، لا يرجع بعنف وشدة، يكسر الباب أو يكسر أي شيء، بل يمتثل أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. إذا الاستئذان أولا ثم السلام، وعدم الدخول في البيت المسكون إذا كان له متاع، وإذا قيل له ارجع يرجع وهو مطمئن مرتاح ليس عنده اضطراب. نعم.
قال رحمه الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضا، وقال الترمذي حسن صحيح، وفي رواية لبعضهم فقال: أطرق بصرك، يعني انظر إلى الأرض، والصرف أعم، فإنه قد يكون إلى الأرض أو إلى جهة أخرى والله أعلم. وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. ورواه الترمذي من حديث شريك، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وفي الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد قال: حدثنا فضال بن جبيد.
فضال ولا فضلوت؟
بالمد إن شاء
الله. هذا فضل بن جبيد البغوي، تفسير البغوي أبو القاسم. نعم.
قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا أؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. وفي صحيح البخاري: من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: كلما عصي الله به فهو كبيرة. وقد ذكر الطرفين فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب، كما قال بعض السلف: النظر سهام سم إلى القلب. ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما قال، كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن شرمة إني محذوف لك.
نعم.
كما جاء في الحديث
في مسند أحمد والسنن،
في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عتاب المحذوف أيضا شاف. قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حاتم بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم
يوم علي بن يزيد ولا علي بن زيد
يزيد
طيب شوفنا رجال الإمام أحمد علي بن يزيد مسند الإمام أحمد
قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم ولكن في إسنادها ضعف إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه. وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم أو لتكسف وجوهكم. وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التستري قال قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقرئ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم ومن تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقوله إن الله خبير بما يصنعون كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما تقدم. وقد قال كثير من السلف إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمر. وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان، وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو سعيد المدني قال حدثنا عمر بن سهل المازني قال حدثني عمر بن محمد بن صهبان قال حدثني صفوان بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل.
البخاري منكر الحديث ضعيف. علي بن يزيد.
قال رحمه الله.
هذه الآيات الكريمة. يقول الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أمر من الله تعالى للمؤمنين بغض البصر، يغضوا من أبصارهم، قال من أبصارهم ولم يقل يغضوا أبصارهم، أن هناك بعض الحالات يجوز للإنسان أن ينظر كالنظر إلى المخطوبة وما أشبه ذلك. ولهذا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج، وكما أن إطلاق البصر وسيلة إلى وقوع الفرج فيما لا يحل، فالبصر وسيلة وباب الفرج. ولهذا قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. غض البصر من أسباب زكاة النفس وطهارة القلب وحفظ الفرج. إن الله خبير بما يصنعون أي بأعمالهم ونياتهم وأفعالهم لا تخفى عليه خافية، ونغض بصره ابتغاء مرضات الله، فالله تعالى يثيبه ويحسن فرجه، ومن أطلق بصره فعليه الوعيد، والله تعالى خبير بما يصنع وسوف يجازيه. قوله في الحديث: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة إلى آخر الحديث، يعني أن هذه وسائل قد تؤدي إلى الزنا، والفرج هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه. النهاية: هذه وسائل، من حفظها كان سببا في سلامة فرجه، ومن أطلقها كان وسيلة للوقوع في المحرم. نعم، بقي وقت.
نعم بقي 8 دقائق.
طيب.
قال رحمه الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا؟ فأنزل الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا، واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها أنه حدثه أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوعم ياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت.
وبعض العلماء يضاعف هذا الحديث من أجل ابن نبهان هذا، أو رواية نبهان وهو ضعيف، ويضعفه أيضا بحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ولكن مع ذلك على المرأة أن تكف بصرها، هي مأمورة بذلك. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، وسيأتي كلام الحافظ إلى أن بعض العلماء يرى جواز نظر المرأة إلى الأجانب بغير شهوة، لعلك تأتي بهذا أيضا. وسبحان الله، الحافظ ابن كثير ذكر القولين ولم يرجح. نعم.
قال رحمه الله: وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. وقوله ويحفظن فروجهن، قال سعيد بن جبير عن الفواحش، وقال قتادة وسفيان عما لا يحل لهن، وقال مقاتل عن الزنا، وقال أبو العالية كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية ويحفظن فروجهن ألا يراها أحد. وقوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاءه.
المؤلف رحمه الله كما سبق ذكر قوله ونرجح لا يجوز لحديث نبهان، وقيل يجوز لحديث عائشة في الصحيحين، وقيل إن هذا هو الأصح لأن حديث نبهان ضعيف. أما الاستشهاد بنظر عائشة إلى فتيان الحبشة فهذا كان نظر إلى أشخاصهم لا إلى ذواتهم، والشخص يرى من بعيد لا تعرف معالمه فلا فتنة فيه. أما أن تجلس المرأة عند المسجد تنظر للذاهبين والجائين والمصلين وتتأمل في محاسن الرجل فهذا مذموم، كما أن الرجل ينظر للنساء العموم تمر من غير تأمل، يعني ينظر إلى ظاهر الزينة ثياب هذا لا بأس به إلا إذا افتتن بقوامها أو نحو ذلك. أما النظر إلى المرأة الواحدة يتأمل محاسنها فهذا ممنوع، يحدد البصر في جسدها، ينظر إلى رأسها ووجهها أو رجليها هذا ممنوع، وكذلك المرأة تنظر إلى رجل واحد يعني هذا ممنوع. ويعني مما نبه عليه أيضا نظر النساء إلى الشيوخ في المحاضرات ونحو ذلك، قد تتأمل محاسنه وجماله، وقد يكون يعني وآخذ الزينة عند المسجد وعند إلقاء العلم، وزوجها يكون دميما أو يأتيها من عمله دميم الخلقة، فلا تحدث بالفتنة ويخشى من هذا النظر. نعم قل هو يحفظن فروجهن.
نعم قال رحمه الله وقوله ويحفظن فروجهن.
قبل على نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.